الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم كان قد علم بما يجري في ديار هوازن، فلم يكن بعد استيلائه على مكة غافلا عما يجري حوله، وقد كان كما هو واضح على علم بالعداوة الشديدة التي تضمرها له قبائل هوازن، وعلى النية المبيتة التي تحمل في نفوس هذه القبائل العزم على غزو المسلمين أينما كانوا. فقد أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم عيونه، أي استخباراته التي بثها بين يديه ويتحرك بالجيش نحو مكة قبل فتحها، أبلغته أن هناك تحشدات واسعة تقوم بها الأحلاف من هوازن، القصد منها مواجهة المسلمين في معركة فاصلة. إلا أن المعلومات عما كان يجري في ديار هوازن ضد المسلمين لم تكن متكاملة لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أحدا من رجال استخباراته بالذات لم يكن قد ذهب إلى ديار هوازن واختلط هناك بالقوم ورأى بعينه وسمع بأذنه ما يحاك ويدبر ضد المسلمين. لذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا من أصحابه إلى ديار هوازن ليجمع له كل المعلومات اللازمة عن كل ما يجري هناك ضد المسلمين. فكان رجل الاستخبارات الذي وقع عليه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة الخطيرة رجلا من بني سليم المجاورة ديارهم لديار هوازن، وهذا الرجل هو عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي رضي الله عنه، الصحابي المشهور والبطل الشهير في معارك خيبر. فقد استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكلفه بأن يذهب إلى ديار هوازن وأن يتنكر لئلا يعرف أحد من هوازن حقيقته، ولكي يتمكن من الاختلاط بهم ويعرف كل ما يجب أن يلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى قوتهم وأي الطرق يريدون سلوكه إلى غير ذلك مما يجب أن يعرفه قائد مسؤول عن حقيقة عدوه من كل النواحي. صدع ابن أبي حضرد رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مقر قيادة هوازن بأرضهم، فاختلط بمختلف القيادات الرئيسة والفرعية هناك، واندس داخل جموع القبائل، واستمر هناك عدة أيام يدون في ذاكرته كل ما يهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من معلومات عن تلك الحشود الهوازانية. وبعد أن رأى عبد الله بن أبي حضرد أنه قد حصل على ما فيه الكفاية من معلومات يحتاجها الرسول صلى الله عليه وسلم، انسل من بين جموع هوازن التي توافدت الآلاف من كل عشيرة منها إلى حيث يعسكر قائدها العام مالك بن عوف النصري، مجيبة دعوته إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هوازن جيلا عظيما ذا أفخاذ وبطون كبيرة كثيرة، تحتل ديارها مساحة عظيمة من الجزيرة متداخلة من الحجاز ونجد، فهي قبيلة حجازية نجدية. انسل رجل الاستخبارات النبوية عبد الله بن أبي حضرد من بين الجموع الزاخرة من هوازن، واتجه صوب مكة حيث يقيم صلى الله عليه وسلم بعسكره بعد الفتح. وعندما وصل رجل الاستخبارات ابن أبي حضرد إلى مكة، قدم للرسول والقائد العالى للجيش تقريرا مفصلا عن جيش هوازن وما يقوم به من استعداد لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن التقرير الذي قدم إليه عن وضع هوازن العسكري أنها قد حشدت 20,000 مقاتل، ولا شك أنه تلقى ضمن هذا التقرير أن هوازن قد قررت عدم الانتظار في ديارها وقمم جبالها، بل استجابت لغرور قائدها مالك بن عوف فقررت القيام بغزو المسلمين في مكة نفسها. وأنها قد عسكرت بوادي حنين. لذلك سارع النبي صلى الله عليه وسلم وبأقصى سرعة إلى الخروج من مكة بالجيش ليكون صدامه مع هوازن الغازية خارج مكة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لخطورة الوضع كما يقول الواقدي تحرك من مكة بجيشه ثاني يوم عيد الفطر. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماع هوازن بعث عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي رضي الله عنه وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حضرد رضي الله عنه فدخل في هوازن فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر. بعد أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم المعلومات العسكرية المطلوبة عن جيش هوازن استعد لمواجهته، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية وكان ما زال مشركا، استعار منه أدراعا وسلاحا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. فعار صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 درع، أخرجه أحمد بسند حسن. وروى ابن ماجه في سننه والإمام أحمد بسند صحيح عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما كما روى البخاري، خرج إلى حنين يوم السبت لست ليال خلون من شهر شوال 8 للهجرة، واستعمل عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة، وهو أول أمير في الإسلام على مكة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ألفا من المسلمين، 10 آلاف الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، و2000 من أهل مكة وهم الطلقاء. قال النووي: الطلقاء بضم الطاء وفتح اللام هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف، وأكثرهم حديث عهد بالإسلام، لم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد، كما دل عليه الحديث على شجرة ذات أنواط. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك ناس كثير من المشركين كصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم، ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين. لهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة. قال ابن كثير رحمه الله: ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع ذلك ما أجد ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه، ليعلمهم أن النصر من عنده سبحانه وتعالى، أن النصر من عنده وحده بإمداده، وإن قل الجمع كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع في قلوب بعض المسلمين من هذا الشعور، وهو الافتخار بكثرتهم والاعتماد عليها، قال لهم: إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، فأوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت. قال: فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به، ولكن الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمات في 73,000. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد أن بلغه تحرك هوازن من ديارها في اتجاه مكة، سارع إلى حشد جيشه في مكة وأسرع بالتحرك به ليواجه هوازن قبل أن يصل جيشها إلى مكة، وكان ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة عسكرية حكيمة عظيمة ألهمه الله تعالى اتباعها، لأن ملاقاة الجيش النبوي للمشركين خارج مكة بعيدا عنها أصلح من نواح عدة للجيش النبوي من مواجهتهم في مكة أو قريبا منها. ذلك أن الحالة تعتبر باطنيا داخل مكة غير مستقرة، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمض على سيطرة قواته على مكة أكثر من 17 يوم، ومكة كانت معقل الوثنية وبها أعظم رؤوس قريش الذين لم يتركوا وسيلة للقضاء على الإسلام إلا واتبعوها، واستسلامهم للجيش النبوي وتقريرهم عدم مقاومته وهو يدخل مكة لم يكن عن اقتناع بأن الإسلام دين الحق يجب الإذعان والتسليم له، وإنما كان عن ضعف وعدم قدرة على مواجهة الجيش النبوي عسكريا. ولو كانت قريش تعرف وتحس في نفسها القدرة على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتغلب عليهم ودحرهم لما ترددت في اتباع خطة المقاومة، ولواجهت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مواجهة عسكرية لدحره. يدل على ذلك أنها لما فوضت رئيسها أبا سفيان ليأخذ لها الأمان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيشه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يزل في الطريق لم يدخل مكة بعد، قالت لأبي سفيان: ما معناه خذ لنا منه الأمان واقبل بأن يدخل مكة إلا أن ترى في أصحابه ضعفا فنابذه، أي أعلن عليه الحرب. إذن كثير من أهل مكة بعد أن سيطر الجيش النبوي على مكة أعلنوا إسلامهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو تحصن بمكة واعتمد في قتال هوازن ومواجهتها على خطة قتال الشوارع لأصبح هو وجيشه في وضع غير مأمون، لأن الكثير من قريش قد تعود إليهم جاهليتهم فيغتنموا فرصة للهجوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيشه من أجل هجوم هوازن على مكة، فيشكلوا قوة قرشية تضرب المسلمين داخل مكة. إنه احتمال غير بعيد، وكل قائد يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدخل في حسابه وهو يرسم خطة المعركة الفاصلة هذا الاحتمال. ومن هنا كانت خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسومة على أساس الخروج من مكة واصطحابه 2,000 من أهلها معه في الجيش خطة حكيمة جعلت ظهره مأمونا من أن يضربه المرتابون الذين أعلنوا الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، بل إن هناك من أهل مكة من بقي على شركه فلم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام، بل ترك له الحرية كصفوان بن أمية وغيره، وهذا يؤكد الاحتمال القائل أن أهل مكة ربما ينضمون إلى هوازن عندما تنشب المعركة في مكة بين هوازن أو بين الجيش النبوي. لهذا كان من وجهة النظر العسكرية كان عين الحكمة والحنكة السياسية أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من مكة مع قرار مصادمة جيوش هوازن في العراء بعيدا عن مكة التي لم يترك فيها عند خروجه منها لملاقاة هوازن سوى حامية صغيرة لحفظ الأمن والنظام بقيادة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكانت الحامية التي تركها كافية لحفظ النظام والضرب على يد أي مريب تحدثه نفسه بالتمرد أو الإخلال بالأمن، لا سيما وأن الله ملأ قلوب القرشيين عامة هيبة ورعبا بعد أن سيطر الجيش النبوي على العاصمة المقدسة. في الطريق إلى حنين رأوا شجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط، واسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها، فكانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها. فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم حديث عهد بالجاهلية: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما بإسناد صحيح. وفي هذا دليل واضح على أن قلوب هؤلاء الطلقاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم بالجاهلية. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيره إلى حنين فأطنب السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم ونسائهم اجتمعوا في حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاركب. فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب، والشعب من فرج بين جبلين، استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا تنزل عن فرسك الليلة. وفي رواية أبي داود: لنغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، والتثويب إقامة الصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا، قد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت. يقال أوجب فلان إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار، والمراد به ها هنا الجنة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده صحيح. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال. لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين، وكان قد سبق المسلمين إليه، ففرق الناس فيه وأوعز إليهم أن يرشقوا المسلمين بالنبل أول ما يطلعون، ثم يحملوا عليهم حملة رجل واحد. وفي السحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وعقد الألوية والرايات، ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، ولبس درعين والمغفر والبيضة، واستقبل الصفوف وطاف عليهم فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني سليم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعرانة. في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. المجنبة الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.